بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتابه الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوازن في صلاته بين أركانها، فإذا أطال القراءة أطال السجود والركوع، وإذا خفف القراءة خفف معها السجود والركوع، يعني أنه يجعل صلاته صلى الله عليه وسلم على حد سواء. وهذا المناسب إذا طالت القراءة أن يطول معها هذا، وإذا قصرت القراءة أن يقصر معها هذا. وأيضا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته من وراءه، وفرق بين أن يكون الإنسان إماما أو أن يكون منفرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان أوجز الناس صلاة لكن في تمام، أي من غير إخلال. فالإنسان يراعي من وراءه ويوجز في صلاته، أي يخفف فيها لكن من غير إخلال، بخلاف النافلة فإن الإنسان له أن يطول ما شاء لأنه يصلي لوحده، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، إنما إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. فهذا أيضا من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس في ذلك، فحال الإمام غير حال المنفرد. فيه أيضا إشارة ثالثة في هذه الأحاديث إلى أن القيام من الركوع يقول فيه المصلي من الأذكار أكملها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع وقف حتى يقول القائل إنه قد نسي. وهذا يدل على أن اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر على خلاف عادة الناس، فإن عادة الناس في هذا الموضع بالذات والموضع أيضا بين السجدتين التخفيف، حتى أن بعض الناس قد ينزل قبل إمامه، قد ينزل قبل إمامه، أو إذا كان منفردا أو إماما لا يكاد يقيم صلبه. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم كان إذا قام من الركوع رفع صلبه ووقف حتى يقول القائل إنه قد نسي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة على حد سواء، الركوع والسجود وبين السجدتين على حد السواء، أي قارب صلى الله عليه وسلم بين هذا كله. نعم.
قال حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
وفي هذا أيضا جواز أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم في باب الإخبار، ويكون النهي عن التلفظ باسم صلى الله عليه وسلم في باب النداء، فيفرق بين باب النداء وبين باب الإخبار. أما في النداء فلا يقال يا محمد، يقال يا رسول الله يا نبي الله، كما نداه الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول. أما باب الإخبار فيجوز أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فباب الإخبار غير باب النداء، باب الإخبار يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم عادي حتى على لسان الصحابي. يقول ابن مسعود في آيات الأنعام هذه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، يبقى إلى وصية محمد وذكر هذا. وهنا البراء قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقع أو الناس في ذلك طرفان، طرف يقول يا نور ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور فيقول يا نور أو يا كامل النور، وطرف يقول محمد، فطرف يغلو وطرف يجافي، ولكن اتباع طريقة القرآن والسنة هي الأولى، فيفرق بين باب الإخبار وبين باب النداء.
قال باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرار. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى حتى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني يحيى ابن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وقال فيه وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال حدثنا أبو الوليد الطيارسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير هذا لفظ قتيبة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده
فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
نعم، هذا كله في رواية حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث جليل القدر في باب الصلاة، حتى عده العلماء يعني أم الأحاديث في بيان أركان الصلاة، فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث المسيء في صلاته فهو ركن من أركان الصلاة، والحديث واضح فيه ركنية التكبير الأول تكبيرة الإحرام، وفيه ركنية الفاتحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن جاء في بعض الروايات كما سمعتم: ثم كبر واقرأ بأم القرآن، بأم القرآن، فتحمل هذه الرواية على تلك، فتكون قراءة الفاتحة ركنا، لقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث يعد برواياته أم الأحاديث في بيان أركان الصلاة، وليس أن أركان الصلاة تؤخذ من هذا الحديث فقط، وإنما تؤخذ من هذا الحديث ومن غير من الأحاديث، يعني هذا نعتبره كحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أجمع حديث في الحج، لكن هل لا يؤخذ الحج إلى من حديث جابر؟ لا، جابر رضي الله عنهما قد نسي بعض أشياء ذكرها غيره، فيؤخذ المنسك من مجموع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجمع حديث في الحج وحديث جابر رضي الله عنهما، لكن لا يعد أصلا يعمل به ثم يترك ما عداه. كذلك حديث المسيء في صلاته هو أصل في بيان أركان الصلاة، لكن هناك أحاديث أخرى ذكرت أيضا من أركان الصلاة ما لم تذكر في حديث المسيء في الصلاة، فتأخذ أركان الصلاة من مجموع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا في هذا الحديث استحباب تكرار السلام وإن تكرر اللقاء عن قرب، فلو أن رجلا فارق رجلا ثم عاد إليه سلم، وإذا فارقه أيضا ثم عاد إليه من قريب سلم، وقد ورد هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرق بينهما جدار أو شجرة عاد أحدهما يسلم على الآخر، إذا مشى رجلان ففرق بينهما جدار أو حجر أو شجر عاد أحدهما فسلم على الآخر، ونستنبط هذا من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، في كل مرة يقول السلام عليكم، ونبي يقول: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففيه أن تكرار السلام ولو من قرب هو المشروع. أيضا في هذا الحديث بيان أن النفي قد يتوجه إلى الصحة ولا يتوجه إلى الوجود، وعندنا قاعدة النفي أننا نوجهها الأول، نوجه النفي الأول إلى الوجود، فإذا ما صح انتقل إلى نفي الصحة، فإذا ما صح انتقل إلى نفي الكمال، فعندنا النفي يتوجه إلى الوجود ومن ثم إلى الصحة ثم إلى الكمال، لكن بتدرج هذا، فنسلط النفي على الوجود أولا، فإذا ما صح نقلناه إلى نفي الصحة، فإذا ما صح نقلناه إلى نفي الكمال. فإن النبي هنا قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، والرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى، فلا يصح أن يكون نفي الوجود، فلا يصح أن يكون نفي هنا الوجود، لأن الرجل صلى وأوجد الصلاة، إذن ننقل إلى نفي الصحة. طب هل ممكن ننقله إلى نفي الكمال؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان، فلا يمكن أن يكون نفي الكمال، إذن يبقى أن يكون نفي هنا للصحة. فإذا ورد عندك نفي القرآن، نفي لشيء في القرآن والسنة، فابحث الأول هل النفي الوجودي أم لا. إذا لم يكن وجود يبقى انتقل إلى الصحة، إذا صح أن يكون الصحة خلاص، إذا ما صح وهناك قرينة تقول بأن النفي ليس للصحة يبقى انقله للإيه، انقله إلى الكمال. يمثل لذلك على قول الجماهير بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يذكر، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا الوجود لا، لأنه ممكن يوجد الوضوء بدون تسمية. طيب هل للصحة؟ هذا على قول، وقول الجماهير لا للكمال، النفي هنا للكمال. دليل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، كعثمان رضي الله عنه لما وصف صلاة وضوء الرسول، كعبد الله بن زيد لما وصف أيضا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النفي هنا ليس للصحة بل هو للكمال، وهو صحيح من قولي أهل العلم، ويكون الأكمل أن تسمي. فقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هكذا. فقاعدة النفي في النصوص عندنا عموما حتى في باب الاعتقاد قاعدة مهمة جدا يا أخوان، قاعدة الإثبات والنفي، الإثبات في النصوص والنفي في النصوص. فالنفي موضع إشكال خطير جدا، موضع إشكال في باب العقائد، قد ينفى الإيمان عن الشخص بمعنى أنه كافر، وقد ينفى عنه بمعنى أنه ليس مؤمنا الإيمان الكامل، ويكون هذا لنقص الكمال الواجب. كما أنه في باب الأحكام قد ينفى ويكون للصحة، وقد ينفى ويكون للكمال، وكل هذا يحتاج إلى جمع النصوص في الباب الواحد حتى نعلم النفي هنا الكمال ولا للصحة، النفي هنا للإيمان كأصل ولا الإيمان ككمال. وأنت تعلم أن الخوارج إنما ضلوا بسبب هذا، فجعلوا النفي إنما هو لأصل الإيمان، فلا يزن الزاني حينئذ هو مؤمن يبقى إذن كافر، لا يدخل الجنة قاطع رحمه يبقى إذن في النار مخلد فيها، هكذا فهموا النفي. ولهذا أئمة السنة نبهوا على هذه القاعدة في باب الإيمان بالذات، ولهذا فرق شيخ الإسلام في هذا بين نفي الإيمان المطلق وبين نفي مطلق الإيمان، فهناك فرق بين نفي الإيمان المطلق وبين نفي مطلق الإيمان. إذن هذا باب مهم جدا، وقد يختلف في الأحكام بعض أهل العلم بين الصحة وبين الكمال، قد يكون النفي للقبول وليس للإجزاء، كقول صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف فسأل لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب عدم القبول يعني يعيدها، يعني يعيد هذه الصلاة مثلا ولا تجزئ عليه الإعادة أم ماذا؟ لا، هذا نفي القبول لا للإجزاء. فمن ذهب إلى عرفة فسأل أجزأته صلاة لكن لا تقبل له صلاة، فالنفي هنا للإيه؟ للقبول وليس للإجزاء. كذلك قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في ذرع وخمار، هنا القبول نفي القبول هنا لإيه؟ يقتضي على إيه؟ لا يقبل وسط حائض إلا في ذرع وخمار، هل للإجزاء ولا للأجر؟ للإجزاء، هذا بخلاف لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. فالمرأة إذا صلت وهي كاشفة عن شعرها أو مفاتنها فإن صلاتها باطلة، بل عدم القبول هنا يعني عدم الإجزاء، لا يقبل الله صلاة. كذلك قول أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى نفي القبول هنا نفي الإجزاء. إذن مثل نفي الإجزاء أو نفي الأجر نفي الأصل أو نفي الصحة أو نفي الكمال نفي أصل الإيمان أو نفي كماله، كل هذا يحتاج إلى جمع النصوص في الباب الواحد حتى نسقط النصوص على ما تليق به. وهذا باب عظيم جدا، باب مهم جدا في الشريعة، باب النفي والإثبات. لأن أكثر الإشكالات أصلا أخوان في الشريعة إنما تأتي نصوص تثبت ونصوص تنفي، نصوص تثبت ونصوص تنفي، نصوص تثبت الشيء ونصوص تنفيه، والشريعة لا تتعارض، فكيف نفهم؟ لا عدوى فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا عدوى هذا نص في نفي للعدو، فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا في إثبات العدو. يا ترى العدوى موجودة ولا غير موجودة؟ لا عدوى وبعدين فر من المجذوم. طيب طالما لا عدوى يبقى لما الفرار من المجذوم؟ طالما انه لا عدوى يبقى لما الفرار من المجذوم؟ لا بد ان نحمل وان يتبين لنا ما معنى لا عدوى. النفي هنا ليه؟ في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم. اذا النفي هنا على عدوى مخصوصه، عدوى معينه. النفي هنا لفهم في معنى العدوى، اي لا عدوى تؤثر بنفسها، العدوى ما تمرض ولا تأتي بالمرض بنفسها، إنما إذا أذن الله. ولهذا قد يخالط الواحد المجذوم ولا يعدى، وقد لا يخالط ويصاب بالمرض. قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، لما قال عندي جمال وكذا وإبل يعني حصل فيها كذا وكذا من المرض، قال فمن أعدى الأول. طيب هذا نقل عدوى الأداء، طيب فمن أعدى الأول؟ أراد أن يبين أو أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم فهما معينا في العدوى، وهو أنه إياك أن تظن أن العدوى تؤثر بنفسها، لكن بإذن الله بدليل الأول. فمن أعدى الأول؟ فهذا باب عظيم، رحم الله العلماء علماء الأمة لما نظروا إلى نصوص وفقه نصوص. ولهذا دائما نقول نحن الدليل وفقه الدليل، وليس الاقتصار على الدليل فقط والنص فقط، وإلا نكون أصحاب ظاهرية متعسفة نلوي أعناق النصوص. ولهذا إذا زهد فيك بعض الناس وقال أنتم ظاهريون، يعني تأخذ بظواهر النصوص ولا تفهمونها، نقول لا، نحن نأخذ بظواهر النصوص، نأخذ بالنصوص بألفاظها ومعناها، لما نفهم النصوص في ضوء النصوص المجتمعة. وهذا نحن أسعد الناس بالدليل، نحن أسعد الناس بالدليل، ليس بالدليل كلفظ بل بالدليل كلفظ ومعنى واستنباط وجمع بينه وبين سائر الأدلة. ولهذا لا يقوى أحد على مجادلة أهل السنة أبدا أبدا، لأنك تجد من يخالف السنة على طرفي نقيض، يا مثبت يا نافي، هكذا تجد، يا مثبت يا نافي. إنما أنت أسعد الناس دائما بالحق، فأنت تجمع بين إثبات وبين النافي. ولهذا لو ناقشك واحد وهو يخالف السنة وعلى أعلى ما يكون مستوى من العلم وكذا، ولكن على خلاف من أجل السنة أو عنده طريقة زيغ، ما يقوى على مناقشتك. ولهذا سبحان الله سمعنا أناسا يعني كأنما يغترف من بحر فيما يتعلق باللغة وفيما يتعلق بكذا وكذا، لكن سبحان الله إذا جاء عند معاني السلفية إذا بيسقط، زي الشيخ الشعراوي إذا تكلم في اللغة أو تكلم في قواعد في التفسير كأنما يغترف من بحر. يعني إحنا ما نقول الرجل مثلا جاهل ما يعرف شيئا مطلقا وكذا، لا، له استنباطات دقيقة في بعض المواضع كأنما يغترف من بحر، حتى إذا جاء عند هذه المعاني إذا به يسقط ما يليق أصلا بمستواه. فمثلا عندك زي حديث النهي أو حديث النهي عن الصلاة في القبور، في المسائل في القبور تسمع للرجل أقوالا ما تقبلها أصلا من غير طالب علم، فضلا أن أقول من مبتدئ، من مبتدئ، فضلا أن يكون هذا من إيه، من رجل بهذا المستوى. فلو كان مثل هذا على السبيل والسنة لرأيت من مرجعيات العالم الإسلامي لطلاب العلم لما يتمتع به من عقلية فذة، عقلية الحقيقة فذة، وأسلوب فريد فيما يعرض به ما يريد. ولكن إذا انحرف الإنسان سبحان الله عن السبيل والسنة وطريقة الأثر، ولهذا قل أن تجد في كلام الرجل هذا الأثر، إنما تجد اغتراف من بحر اللغة وغير ذلك، لكن لا تجد للأثر ملمحا. وأعد سماعك جيدا، لا تجد للأثر ولا للغة السلف، وللغة السلف في طريقة الرجل وكلام الرجل أثرا واضحا، لكن من هنا وهناك وكذا وأسلوب عرض وجمع بين أو طريقة مثلا في التفسير قد يفهمها أو قد يستمتع بها العام قبل العالم أو طالب العلم، لكن ما لم يكن على طريقة السلف مستخدما لغة السلف مهتما بالأثر، فإنه ولا شك سوف يزيل في إيه، في مسائل طفيفة جدا. ولهذا أنت إذا سمعت في هذا الباب تجد يعني أمرا عجيبا جدا، وهو يرى أصلا أن النهي عن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الله من صدق قبور أم هي مساجد، يقول بأن المسجد نفسه لا يتخذ قبر، ذات المسجد لا يتخذ إيه قبر. كيف يتخذ المسجد قبر؟ نصلي في المسجد يعني نصلي في القبر يعني، كيف هذا؟ وإذا شيخ الإسلام قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن معنيين، شو بقى اللغة السلفية، نهي النبي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن معنيين، الأول البناء على القبر، لعن الله يهودا اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، فالمعنى الأول بناء المسجد على القبر، فلو بني المسجد على القبر هذا من اتخاذ مسجد. اثنين التعبد عند القبر ظنا أن هذا فيه الفضل ولو لم يبنى المسجد، فهذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد. يعني لو ذهبنا مثلا الواحد ذهب ظن أن الدعاء عند القبور مش لأصحاب القبور، لا، الدعاء دعاء إلا عند القبر لو فضل أميز من أن تدعوه في المسجد. الصلاة عند القبر، قراءة القرآن عند القبر، لو ظننت أنا لو أخذت المصحف وقرأت عند القبر إن ذا أميز من أن أقرأ هنا، يبقى هذا من اتخاذ المسجد، أي محل للسجود. دليل ذلك أنه يمكن أن يطلق على المكان مسجد ولو لم يبنى، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال فضلت على الأنبياء بست، قال وجعلت لي الأرض مسجدا. طيب هل الأرض مسجد يعني مبنى على مسجد، أو لها أحكام المسجد من جد بقى الدخول والخروج ومنع جلوس الحائض وكذا، يبقى إذن الحائض تروح فين؟ تحت الأرض، الحائض ما تدخل المسجد. طيب لو كانت الأرض مسجد بمعنى المسجد اللي هو مبني، لا، وتأخذ الأحكام، وإنما محلا للسجود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ يبقى إذن معنى جعلت الأرض مسجدا وطهورا أنه محلا لإيقاع الصلاة في أي مكان سوى ما ورد به الدليل من اختصاص في ذلك زي المقابر وخلافه. يبقى إذن لابد أن نتنبه إلى هذا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري نهى عن الصلاة في المقابر وقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تصلون فيها، هذا دليل على أنه الأماكن اللي فيها القبر لا يصلى فيها. إحنا الآن أو هو كان يصلي ويدرس في المسجد الذي فيه القبر، يتأول هذا. فالشاهد من هذا إيه؟ أنك تجد الواحد إذا ترك سبيل السنة وإذا ترك لغة السلف زلت قدمه ولو كان بحرا. وما هذا ببعيد؟ نحن مثلا رأينا رجلا عند طرف من هذا. أما لو أنت ممن خالط الغزالي ولا الرازي ولا الجويني يشد عقله. وناس على مهارة يعني لو جادلك في سرية هذا المسجد أنها من ذهب لا استطاع يعني ممكن يقنعك بأن عمود المسجد ده من ذهب لو أراد، لما أوتوا من قوة بارعة جدا في هذا المضمار وعلم الكلام. لكن نحن نقول بأن علم السلف إيه؟ بأن طريقة السلف هي طريقة أسلم وأحكم. أسلم لأنها مبنية على النصوص، وأحكم لأنها مبنية على فقه الأدلة. لا نقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا لا يقوله إلا غبي من الأغبياء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه من قال عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قال ما يقول هذا إلا غبي. ليه؟ لأنه كيف تكون السلامة من غير علم؟ ثم كيف يكون العلم لا يسلم إلى السلامة؟ إزاي يعني نفصل بين السلامة والعلم؟ إزاي كيف نفصل بين السلامة والعلم؟ طريقة السلفي أسلم لأنها الأعلم وأعلم فأسلمت إلى السلامة، لكن أسلم بلا علم. درويش يعني مثلا طريقة أسلم يعني عايز لك إيه؟ نزل درويش جابوا النصوص جزاهم الله خير ويشكروا وحطوا نصوص في الأمة أسلم، لكن اللي أعلم والأحكام واللي كذا هذه يعني دي عند الخلف اللي بدأوا بقى ينظروا في النصوص ويتوسعوا وخلافه زي كتاب الغزالي بالضبط، السنة بين الفقه والحديث هو تطبيق هذه القاعدة. فعاوز يقول إن المحدثين مثلا أسلم يعني ما قالهاش، قال هؤلاء يرددون ما لا يفهمون. وطريقة بقى الفقهاء وكذا هذه طريقة أعلم وأحكم، ولا أبالي بأن أرد الحديث في البخاري، لا أبالي. ولا تقول البخاري أصلا ما عنده قداسة، البخاري إذا كان حديثه خالف القواعد العقلية فإذا خالف القواعد العقلية وإذا خالف روح الشريعة وكذا فإنه يرد ولو كان عنده بخاري. لم يعد كلمة رواه البخاري التي يقف لها الإنسان وتهتز لها ويهتز الأبدان. مش إحنا بنقول كده، مش إحنا بنقول النهاردة إن البخاري نحن نجعل لروايات قداسة معينة، نحن لا نقول هذا، إنما قال هذا مين؟ أئمة الفن وجهابذة العلم. مش إحنا نقول النهاردة إن البخاري نرد عليه أو نطعن فيه أو لا نطعن. البخاري وجب قبول ما صارت عليه الأمة، وجب قبول ما صارت عليه الأمة من تقرير لا خلاف فيه أن ما رواه البخاري ومسلم قد تجاوز القنطرة، وأن الأمة تلقت ما جاء عند البخاري ومسلم بالقبول. يبقى ما جيش النهاردة أضع قواعد أو أهز قداسة البخاري ومسلم عند الأمة، لأن الحقيقة هذا أمر يرجع أصلا إلى الطعن في السنة، لكن الطعن في السنة على دركات، الطعن في السنة على دركات. منهم من يقول لا سنة أصلا وحسب ما جاء في القرآن وهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي، ومنهم اللي يتدرج لك أنا أخذ بأخباري المتواترة ولا أخذ بالأحاد، يعني عايز يجيب لك قاعدة ممكن تكون مقبولة شوية، يعني يقول لك مثلا دي اعتقادات ودي أحكام، ونحن لا نريد أن يثبت الاعتقاد وده غيب ولا الأحكام إلا بطريق متواتر. ثم أنت تقول صح يعني فعلا كلام مقبول من جهة العقل، وتظن أن الأحد مثلا 5-6 أحاديث في السنة مثلا مش مشكلة أنا ما ناخدش بذلك لا، ده جل السنة الأحد، والمتواتر في السنة نادر جدا، ولهذا يمكن إحصاؤه المتواتر يمكن إحصاؤه، إنما السنة كل أحد. أنت عارف معنى إيدك لا تأخذ بالأحد؟ يعني إيه؟ يعني لا تأخذ بالسنة، جل السنة من الأحاد. ومن الذي قال هذا؟ من الذي فرق بين الأحاد والمتواتر؟ انتبه يا أخي، لغة السلف مهمة جدا. ولهذا أنا أقول لك مهما تبحرت في العلم ومهما على قدرك في ذكر خلاف أهل العلم وكذا، يبقى كما قلنا يبقى المتانة لمن لازم فهم السلف ولغة السلف الصالح رحمه الله تعالى وطريقة السلف. تلزم الطريقة مع إيه؟ مع لزوم اللغة. ولهذا ممكن تجد طالب علم يشقق المسائل وكذا، لكن عند اللغة ما عنده لا رجع لأثر ولا رجع لكلام السلف رحمهم الله تعالى ولا كذا، زي ما مثلنا الآن لكم بهذا المثال وغيره. ولا الغزالي شخصية سهلة، ولا القرضاوي شخصية سهلة، هؤلاء شخصيات عقليات، عقليات علماء جهابذة، مش علماء عاديين يعني طلبة علم وكذا، عقليات واسعة جدا. يعني عقليات هؤلاء هي عقليات ابن باز وابن عثيمين والألباني، هي نفس العقليات، لكن سبحان الله العظيم لما وجد القبول لهؤلاء، أو أن هذا القبول من السنيين بس، لا احنا لا 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 الألباني من عندنا مثلا ولا ابن باز من عندنا، ولكن لمن أراد الحق ورامه وجد فيه بغيته في كلام هؤلاء أئمة العصر، أمثال الألباني أو ابن باز أو العثيمين أو كذا. هؤلاء لا يقينون عقلية عن هؤلاء، إنما الفارق إيه؟ الفارق بين مدرستين، مدرسة أثر ومدرسة رأي، ومش رأي كما هو مصطلح المصطلح الأول عناب الفقه وكذا، وإنما مسألة الرأي أي العقل. ففرق بين المدرسة الأثرية والمدرسة العقلية التي تخضع النصوص للفهوم العقلية أولا، فما أعطاه العقل رخصة تجاوز القنطرة، لازم يأخذ الرخصة الأول منين؟ من العقل. ولهذا أنا لا أبالي أن أرد أي نص لا يؤيد العقل، فالعقل مثلا لا يقول بأنه يعني مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النساء في يوم العيد وده يوم فرحة وبهجة وسرور ويقولهم إن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، تصدقنا يا معشر تصدقنا، فإن رأيتكن أكثر أهل النار إيه تكفرن، فده خرج عوج المدعبة، يعني أنتم إيه أكثر أهل النار، شوف المزاح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه أنتم أكثر أهل النار، ده مزاح به، ده مش مزاح، يعني هيهزر معاهم ولو أنتم بقى في النار. طب هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أمال فين تغيير الخطاب الديني؟ ده احنا نطالب بقى النبي بتغيير الخطاب الديني، يعني ما ينبغيش انك انت تبقى ونعدل بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، اذا اراد النبي المداعبة داعب وواضح مداعبته ومزاحه صلى الله عليه وسلم، واذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحذر يحذر. ولهذا قال، ولهذا قلنا يا رسول الله بما، والحديث بتاع عند فإن رأي تكون أكثر أهل النار وخلاص، لا تكفرن، قلنا يا رسول الله نكفرن بالله، قال تكفرن العشير. يبقى النبي وضح وبين لما أن كنا أكثر أهل النار، لما تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، لو أحسنت لإحدين الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. شوف زوجتك اللي في أحضانك كده، يلا روح اتجوز واحد ثاني، ايه رأيك فيه؟ ايه رأيك فيك؟ رأيك تذبح؟ رأيك فيك ايه يعني؟ في يوم في الأضحى نذبحك في الأضحى. طيب ما أحسنت إليك ولا أجملت، لا أحسنت ولا أجملت ولا أعطيت، وبالأمس لا، ولهذا إذا تزوجت فأخفي ذلك ثم قل كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن عبد الله بن سلام، ما تقول في عبد الله بن سلام فيكم أهل عبد الله، ده خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. طب عبد الله بن سلام أسلم، هذا من أسوأنا وهذا من أشرنا، في نفس المقام. فهل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع النساء؟ وغير ذلك من مسائل كثيرة جدا تخضع للعقل للأسف الشديد. ولهذا أنا أقول يبقى التميز لمن يا أخواني، التميز لأهل الأثر، ولهذا ما يقوى أحد على رد أهل الأثر إلا أنه يشوه الصورة، ينفر الناس، أو يكمم الأفواه، إنما ما في حجة. والدليل على ذلك نشوف يعني ما شاء الله مشايخ السنة الآن، يعني مشايخ السنة دول يعدون نقطة في بحر علوم السلف. ما لو أنت عندك شيخ الإسلام، ولا عندك الإمام أحمد النهاردة بيواجه المبتدع دول مثلا، وما لو عندك الإمام أحمد، ده أنت عندك يعني بنعتبر مشايخ سنان يعني هي على الأصول العامة لقواعد الإمام أحمد أو شيخ الإسلام أو كذا، ومع ذلك شوف بفضل الله سبحانه وتعالى ما استطاع أحد أن يقاوم، امنع نفر، قول دول ما بيفهموش حاجة، دول ناس جايين من القرن مش عارف إيه، ماشي، لكن تجيب مسألة قال واحد من هؤلاء لتناقشه مناقشة علمية هادئة بعيد عن الايه عن الكروتة، يعني الأدلة في الفقهاء بيقولوا نحلق لحية يبقى اللي عايز يحلق يحلق، لا مش عايزين كروتة، احنا عايزين نأتي بكلام الشيخ اللي اعتمد على الكتاب والسنة وعلى كلام أهل العلم، واخد بالك؟ واحنا مش عارفين مين الإمام ده اللي حلق اللحية، مع انه معروف انه الأئمة الفقهاء الأربعة قالوا بتحريم حلق اللحية، ونفسه الذي يقول هذا هو الذي يمجد الواحد من الأئمة الأربعة، مش أربعة مجتمعين، الواحد من الأربعة، فتراه يقول أبو حنيفة الإمام الأعظم أو الإمام الشافعي، لو أراد قولا عند الشافعي لرأيت ترجمة للشافعي قبل هذا القول، ولو رأيت ولو رأيت يستدل بقول أبي حنيفة ويكون أبو حنيفة هو اللي قوله في المسألة معتمد عنده رأيت ترجمة لأبي حنيفة. طيب حتى إذا أتى اتفاق الفقهاء الأربعة وجدت المسألة بالإيه هكذا، يبقى ما فيش، لا نحن نريد من نناقش علميا فعلا، لا تجد، ودول إنما يعتبروا من المحبين للسلف رحمه الله تعالى وممن على ضربهم فقط، يعني قوى مسلكهم وقوى علمهم وقوى موقفهم أنهم على طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى يتكلمون بالأثر ويتكلمون بالنص. فكيف لو كان بقى عندنا أحمد ولا عندنا ابن تيمية ولا عندنا البخاري ولا عندنا الشوكاني ولا عندنا أي أحد من هؤلاء، لو كان يوجد أمثال العقليات ديت في العصر ده، يعني يعتبر الموجود مين؟ الموجود يعتبر طلاب 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 هؤلاء الأئمة العظام، ومع ذلك في أمة المليار ونصف ما يسمع إلا لهم، ولا تجد القوة في عرض أي قضية من القضايا إلا لهم. فلغة السلف في غاية الإيه الأهمية جدا لطالب العلم، ولهذا نقول شوف املأ نفسك بالنصوص الشرعية حفظا وفهما، ولا يستدرجك خصومك إلى أن تترك مثل هذا وتنزل إلى المستوى بتاعهم وتكلم من جهة العقليات وكذا، لا خليك على الإيه الأثر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
هذا من الأدلة القوية التي استدل بها من فرق في كفر تارك الصلاة بين التارك لا تركا كليا وبين التارك لبعضها، مثل هذا النص قد استدل به من لم يرى كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقال يوم القيامة هكذا لمن نقص شيء من صلاته أتم له، إذا كان له تطوع قال أتم له، فقالوا خلاص لو كان تارك الصلاة كافر لما صح أن ينجو وأن تتم له الصلاة. لكن نقول هذا الرجل نقصت صلاته ولا انعدمت صلاته؟ نقصت صلاته، فهذا رجل عنده فريضة وعنده تطوعات ولكن نقص شيء من صلاته، فلا يصح أن نستدل بها على عدم كفر تارك الصلاة، مع قول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والإجماع الذي ذكره ابن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل تركه كفر غير الصلاة، وأيضا ذكر الإجماع أيضا إسحاق بن راهوي على أن تارك الصلاة كافر. وأيضا هو رد على من قال بأن من ترك صلاة واحدة كان كافرا، وهذا منقول عن أيضا كثير من أهل العلم، هو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو قول عند السلف قوي أن من ترك صلاة واحدة كفر. فإذا جئنا بهذا النص وأضفنا لي نص عبادة بن الصامت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، وإدخال ذلك في المشيئة لمن لم يحافظ مع النص الترك تبين لنا ما ذهب إليه كثير من الأئمة من أنه يفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط إلى أنه أولا لا ينبغي إهمال وصف الترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على الترك بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يبقى إذن الكفر الذي هو مخرج معلق بالترك، لكن أي ترك؟ هل هو الترك الكلي أو الترك الجزء؟ بدلا من أن نقول الترك هذا جحودا ولا تكاسلا ننقل إلى لا هو ترك جزئي ولا كلي، لأنه لا يسلم لك الجحود أو التكاسل، الجحود هنا لأن الصلاة لا تتميز عن سائر الأركان في أن تركها من جهة الجحود موجب الخروج من ملة، حيث إن جميع الأركان من تركها جحودا كفر. إذن لا يبقى للصلاة، يبقى للصلاة ميزة أو خصوصية حكم في الترك إذا كان تكاسلا. فبينما خرجت سائر الأركان بأن من تركها فإنه تكاسلا يعني فإنه لا يكفر لدلالة النصوص الأخرى على ذلك، تميزت الصلاة بأن تاركها تكاسلا يكفر. كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا منقول أيضا على الأئمة التصريح بهذه الخصية كما نقل عن أحمد رحمه الله وغيره أن الترك للصلاة كان أصحاب النبي يعتبرون أن الصلاة هذه من الأعمال التي إذا تركها الإنسان كفر، ودي لا حكم خاص غير سائر الأعمال. طيب الترك ده بقى ترك كلي وترك جزئي، الأصل ترك الترك بأي لون من الألوان، لكن لما نجمع النصوص نجد أن الترك الجزئي لا يكفر صاحبه، وإذا يبقى إسقاط الحكم على الترك الإيه الترك الكلي، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين أيضا شيخ الشيخ ابن عثيمين. يعني كان شيخ الشيخ ابن عثيمين يخالف شيخ ابن باز في هذه المسألة، من المسائل التي يخالف فيها الشيخ، فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أنه لو ترك صلاة واحدة كفر، وطبعا ده قول جمع من أهل العلم من سلف الأمة، ذكر ابن حزم ذلك في المحلى. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى لا التفريق بين الترك الكلي والترك الايه الجزئي، حتى الفتوى المشهوره عن شيخنا الشيخ ابن باز انه من ترك او من ضبط المنبه على الساعه السابعه، يعني واحد مثلا عند شغل الساعه 7 فبدل ما يصلي الفجر كده راح نومه، فيضبط المنبه على الساعه كام؟ على الساعه 7 مباشره، بدل على الفجر يضبط على الساعه 7، يوم ايه يطش وشه بشوية مية ويركع ركعتين ويروح لإيه الشغل، يبقى يفطر هناك بقى، فما يتأخر عن الساعة 8 عن التوقيع، ولو تأخر 5 دقائق يقام له محاكمة، لكن مش مشكلة ممكن يأخر الصبح ساعتين 3. فلما سئل شيخنا عن هذا قال هو كافر في أصح قولي أهل العلم، قال كافر في أصح قولي أهل العلم، وهذه فتوى مشهورة منتشرة وهو قول بعض العلم. ولهذا نقول وإن ترجح عندنا خلاف ذلك إلا أن الإنسان ينبغي أن يرهب، أن يرهب ويخاف، مش يعني يقول مثلا ده قول لا، وإنما هو قول يعني إيه لو حظ من القوة. قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لكن شيخنا الشيخ العثيمين كان يرى أن يفرق بين الترك الكلي وترك الجزء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الحقيقة الذي تجتمع به النصوص. لأن البعض يظن يقول لك يا جماعة الشيخ السعودية لا يخالف بعضهم بعضا، لا، مخالفات كثيرة. كان من المخالفات المشهورة عند شيخنا الشيخ العثيمين، بل إنه على خلاف جل المشايخ لم يكن كل المشايخ فيها، أن شيخنا الشيخ العثيمين كان يرى أن الصلاة إنما تقصر لمن لم يكن من أهل البلد ولو أقام 100 سنة ولو حدد. يعني أنا مثلا أسافر السعودية للعمل بمكث هناك وباجي بعد سنة أجازة سنوية، أقصر ما بقيت في السعودية، مع أن أنا الآن حددت الإقامة كام؟ سنة، حددت الإقامة سنة، لا يعني أكثر من إيه 4 أيام على قول الجماهير إنه أكثر من 4 أيام يكون حكمك حكم مقيم. لا، هو يركز إن ما لم تكن سعودي، ما لم تكن أهل البلد، ما لم تستوطن، ما لم تصبح من أهل البلد، فإنك مسافر ما بقيت سنة 2 3 4 5، المهم أنت لست مستوطنا، أنت لست مقيما من أهل البلد. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا على خلاف ما ذهب إليه مشايخنا جميعا، مشايخنا جميعا، شيخ ابن باز رحمه الله وشيخ الفوزان وفتوى اللجنة الدائمة، ما على خلاف ما كان عليه المشايخ قاطب، فما ترجح بالدليل عند أحدهم كان يقول به. نعم. فإذا هذا النص فيه فضيلة التطوع، وأن التطوع ينتفع به الإنسان، واحد في رفع درجته، فإنه ينقلك من أصحاب اليمين إلى المقربين، ينقلك من المقتصد إلى السابق بالخيرات، فإن المقتصد من وقف عند الأوامر والنواهي، أما النهي فاجتنب، وأما الأمر فأتى، غير كده لا يأتي، هذا المقتصد. أما السابق بالخيرات فمن أضاف إلى ذلك رصيد التطوعات والنوافل. إذا فضيلة التطوع تنقلك من إيه؟ من رتبة المقتصد إلى رتبة السابق بالخيرات. ثانيا أنك تنتفع بها في آخرتك عند وجود نقص في عملك، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه يأذن بإتمام ما نقص من فرضه. طب اللي ما عنده فرض بقى ولا نوافل كيف بقى يتم منين؟ الصلاة ما عنده جنس صلاة، الزكاة ما عنده جنس الزكاة، فكيف يحصل له إتمام ذلك؟ فهذا على باب خطير جدا. طب واللي ما عندهش بقى أي عمل خالص، نجيب له منين بقى؟ نجيب له من النطق الشهادتين، مش لاقيين، ده بيعود على نطق الشهادتين بالإبطال، لأن الشهادتين ليست كلمتين تقال هكذا أبدا، ولكنهما منهج حياة. يعني اللي ما عنده بقى صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا هذا، نعجب ممن ينقل عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه إيه؟ أنه لا يرى الكفر تارك العمل كلياً، ويرى أن ده ناقص الإيمان، بينما الشيخ يرى الكفر كما سمعتم الآن في من يضبط ملبيع الساعة 7، يعني بيوم يصلي ولكن خارج الوقت صلاة واحدة، فكيف لا يرى بقى أنه لو ترك كل الصلاة وكل الزكاة وكل الصوم وكل الحج أنه لا يكون كافرا؟ عجيب هذا الأمر، والله عجيب هذا الأمر. فإن قال قائل لكن الشيخ يريد المسألة في فرق عند بين مسألة